بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس عدة براهين يمكن أن يستدل بها على قاعدة بسيط الحقيقة، واللازم علينا في المقام بيان المقدار الثابت بتلك البراهين. والغرض من هذا البحث هو ملاحظة مقدار التطابق بين البرهان والدعوة. فقد تقدم بيان الدعوة وقد تقدم بيان البرهان، فاللازم علينا التدقيق في اللي نلاحظ مقدار التطابق بين البرهان وبين الدعوة. الذي تنتجه البراهين السابقة هو أن البسيط الذي تكون البساطة ثابتة له بلحاظ ذاته، إذ لا يعقل أن تكون البساطة في البسيط شيئا زائدا على الذات، لأن هذا خلف بساطته، فبساطته ثابتة له في حق ذاته وحق الواقع. مثل هذا البسيط لا يمكن أن يسلب عنه شيء، فيكون له كل كمال وكل شرف وكل وجود. وإذا كان كذلك لم يعقل أن يكون في مقابل البسيط شيء وجودي مسلوب عنه، وهذا يعني أن كل شيء وجودي مصداق لمفهوم الموجود، فلا بد أن يكون ثابتا للبسيط من جهة كماله لا من جهة نقصه وإمكانه واستعداده وعدم ملكته مثلا. وبذلك يتبين أن ما أدى إليه البرهان عين ما ذكر في الدعوة، فهذا البرهان تام، ولا فرق بين البرهان الأول والبرهان الثاني، بل البراهين الأخرى إن تمت فإنها تؤدي إلى نفس الوعد. اللازم علينا الآن أن نبين ماهية الاتحاد بين الموضوع والمحمول في قاعدة بسيط الحقيقة، حيث إن البرهان أدى إلى أن الكمال الوجودي ثابت للبسيط، وهذا الثبوت إنما يكون اتحادا. فكيف نوجه الاتحاد بين البسيط من جهة والمركب من جهة أخرى، وكيف نوجه الاتحاد بين الواحد وبين الكثير من جهة أخرى؟ هذا لابد من بيانه، وهذا ما يستدعي منا بيان نحو الحمل الذي تفيده قاعدة الاتحاد، قاعدة البسيط. فإن قاعدة بسيط الحقيقة تفيد الاتحاد بين ما هو بسيط الحقيقة من جهة وبين كل الأشياء من جهة أخرى. فنقول أن الحمل ينقسم إلى حمل أولي ذاتي يفيد الاتحاد في مرتبة الذات، ومجال هذا الحمل هو الماهيات والمفاهيم، وبالجملة كل شيء ينتسب إلى الوجود وليس بالوجود، كما أنه ليس بعدم لأنه ينتسب إلى الوجود، وهذا إنما يكون الماهية والمفهوم. طبعا الفرق بين الماهية والمفهوم ما هو، ذاك مبحث آخر يحتاج فعلا إلى بسط. لكن نقول أن الماهية والمفهوم يمكن أن يتصور لهما ثبوت بقطع النظر عن وجودهما، بحيث يكونان زائدين على الوجود، كمفهوم القدرة ومفهوم الإنسان ومفهوم كذا. والإنسان طبعا هو مفهوم وهو ماهية، أما القدرة والحياة والإرادة في رتبة التصور فإنها مفاهيم وليست بماهيات، لأنها قد تحمل على الواجب. على كل حال، دائرة الحمل الأولي هو الماهيات والمفاهيم، ولا يمكن أن يتصور هذا في الوجود، لأن الوجود إنما يتحد مع نفسه، ولا يعقل الاتحاد بين الوجود وغير الوجود بمفاد الحمل الأولي، وإلا لزم الانقلاب، إذ الحمل الأولي هو عبارة عن كون هذا من حيث هو هو، عين هذا من حيث هو هو. فكيف نتصور أن الوجود من حيث هو هو أي وجود يكون عين شيء آخر ليس بوجود، ككونه عين الإنسان من حيث هو هو، أو عين القدرة من حيث هي هي، أو عين مثلا العدم من حيث هو هو؟ هذا لا يمكن. إذن الوجود إنما يكون موضوعا لقضية حملية بغير الحمل الأولي. الحمل الأولي بعد لا يكون موضوعه الوجود، الحمل الأولي لا يتصور إلا في الماهيات والمفاهيم. القسم الثاني من الحمل، حمل شائع صناعي. طبعا مفهوم الوجود، نعم، المفهوم الذي هو زائد في الجميع عند الجميع، يكون كالقدرة وكالإنسان. القسم الثاني من الحمل هو ما يكون بلحاظ الاتحاد في الوجود بين الطرفين، ومفاده أن وجود الموضوع ووجود المحمول واحد. قالوا، وهذا ما يستفاد من كلمات صدر المتألهين رحمه الله تعالى وصرح به السيد العلامة قدس الله نفسه، أن الحمل الشائع الصناعي يحمل فيه المحمول على الموضوع بكلتا جهتيه، بمعنى أنك إذا قلت زيد كاتب فإن المحمول وهو الكتابة تحمل على الموضوع بوجودها بحده، بحيث يكون المحمول هو الوجود المحدود للكتابة. عندما تقول زيد كاتب فأنت لا تحمل ذات الكتابة، لأنه ليس بحمل أولي، بل تحمل وجود الكتاب، ولا تحمل وجود الكتابة مطلقا، بل تحمل وجود الكتابة بما هو مخصوص بالكتابة. فإذا المحمول ما هو؟ هو الوجود المحدود مع حده، وهذا يستلزم لا محالة تقييدا في الموضوع ولو من جهة المحمول. كما أن هذا الحامل يستدعي مركزا للاتحاد، هذا الحمل يستدعي مركز للاتحاد، لأن الحمل الشائع الصناعي إنما يفيد الاتحاد، وهذا شأن الحمل، كل حمل يفيد الاتحاد. لكن مركز الاتحاد وين؟ في الحمل الذاتي الأولي في مقام الذات، في الحمل الشائع الصناعي في مقام الوجود. طيب الوجود هنا وجودان، أحدهما وجود الموضوع والآخر وجود المحمول، فهل المحمول يتحد مع الموضوع في وجود الموضوع، أو الموضوع يتحد مع المحمول في وجود المحمول؟ أيهما يتحد مع الآخر؟ الصحيح أن تحديد دائرة الاتحاد إنما يكون في عهدة المحمول، بمعنى أن كل قضية سواء كان محمولها بالضميمة أو من صميم الموضوع فإنها لا تفيد إلا الاتحاد يعني إذا كانت القضية بحمل الشائع الصناعي لا تفيد إلا الاتحاد بين الموضوع والمحمول في وجود المحمول، ولا نقصد بذلك أن وجود المحمول مستقل الموضوع ينتقل من مكانه إلى مكان المحمول، بل نقصد أن الاتحاد إنما هو في مرتبة المحمول بحيث يكون للموضوع إطلاقا بالنسبة إلى المحمول، ولكن المحمول محدود لا يتجاوز حده، لا يتجاوز حده. ولعله بهذا الاعتبار يصح من وجه ما قاله سيد العلامة قدس الله نفسه من أن المحمول يحمل على الموضوع بكلا حديه، لأن كل قضية إنما تفيد كون الموضوع متحدا مع وجود الكتابة لا مع وجود القراءة، فثبوت اتحاده مع القراءة بدليل الخارج الذي دل على الملازمة بين الكتابة والقراءة. وهذا سره أن الموضوع عندما سرى من مقام ذاته إلى مقام المحمول دخل في حدود دائرة المحمول ولم يخرج عن ذلك، هذا هو الذي تفيده القضية، تفيد القضية الحملية أن للموضوع إطلاقا لوجود المحمول، فهي لا تفيد أن هذا الإطلاق تجاوز، لأن تجاوزه للمحمول خلف فرض كون المحمول هو هذا، كون المحمول هو الكتابة يعني أن هذه القضية لا تفيد إلا الاتحاد بين الموضوع والكتابة، إذن هي لا تفيد الاتحاد بينه وبين القراءة ولا بينه وبين العلم ولا أو بينه وبين الشاعرية أو بينه وبين الطيران، هي تفيد أنه اتحد بهذا، إذن المحمول ما هو؟ هذا وهذا فقط، هذا مفاد الحمل الشائع الصناعي. الآن أنا أبينه من نحو المتلقى من كلماتهم ثم نلاحظ يعني مدى دقة هذا الكلام. أما ولكن هناك قسم ثالث من الاتحاد، لا هنا خصوصية نذكرها مهمة جدا جدا قبل أن نذكر القسم الثالث، خصوصية الاتحاد سواء كان بنحو الحمل الأولي الذاتي أو بنحو الحمل الشائع الصناعي، أن الموضوع أخذ مبهما والمحمول أخذ محصلا، لأن الحمل يفيد الاتحاد ولا اتحاد بين متحصلين ولا اتحاد بين مبهمين ولا اتحاد بين معنيين بالقوة ولا اتحاد بين معنيين بالفعل، لا اتحاد بين فعليتي كما لا اتحاد بين قوتي، لا بد أن يكون الاتحاد في الخارج بين الفعلية المحضة وبين القوة المحضة، أقصد بالفعلية المحضة يعني فعلية لها فعلية حقيقية مطلقة بلحاظ هذه القوة، وهذه القوة تكون مبهمة عين القوة بلحاظ هذه الفعلية، يتحصل الاتحاد بينهما في الخارج. كذلك في مقام التصور، لا يمكن أن تتصور اتحادا بين معنيين متحصلين في الذهن تماما، مثلا معنى زيد بما هو متعين من جميع الجهات لا يتحد مع معنى قائم، إنما يتحد زيد مع قائم إذا لاحظته مطلقا من جهة القيام، هذا الإطلاق في حقيقته أخذه مبهما، لكن هذا الإبهام لا يضر بوجوده وإنما يكون راجعا إلى مقام تصوره، هذا لا فرق فيه بين الحمل الأولي الذاتي وبين الحمل الشائع الصناعي. فمثلا بناء على أن الحمل الأولي الذاتي لا يكون إلا بين الماهية وذاتياتها أي بين جنسها وفصلها وبينها، فلا بد من أخذ الماهية مبهمة بنحو الإجمال والحد مفصل متعين بنحو التفصيل، وإلا لم يصح الحمل، لم يصح الحمل، حتى إن قولك الإنسان إنسان لا بد أن يكون فيه إبهام وتعين ولو بالاعتبار، أما أن تأخذهما مبهمين تماما هذا لا يصح، مثلا تقول الإنسان ثم تقول الإنسان وبين الحمد، لأنه لم يتغير نحو التصور أبدا. لا بد من تغير التصور في الموضوع عنه في المحمول، وذلك لا يكون إلا بالتحصل والإبهام. وهذا كما يكون في طرف الحمل في الذهن يكون في طرف الاتحاد العيني في الخارج. هذا وين؟ هذا في الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي. هناك قسم ثالث من الحمل يختلف عنهما شيئا ما، وهو الحمل حمل الحقيقة والرقيقة، أي حمل الحقيقة على الرقيقة والرقيقة على الحقيقة. أولا تحديد الموضوع والمحمول في هذا الحمل. الصحيح أن كل من الطرفين يحمل على الآخر، بمعنى أنه كما أن الرقيقة تحمل على الحقيقة كذلك الحقيقة تحمل على الرقيقة. غاية الأمر أن ملاك الحمل الذي هو الاتحاد يختلف باختلاف الموضوع. ونعني بملاك الاتحاد هنا ما يكون متحدا مع دائرة الاتحاد كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن أول الفوارق بين هذا الحمل والحملين الأولين أن الموضوع في الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي غير المحمول، بمعنى أنه لا يصح وقوع أحدهما محل الآخر، تختلف القضية تماما. أما في حمل الحقيقة والرقيقة فكل من منهما محمول على الآخر بحمل واحد، وإن كان معنى الحمل باختلاف الموضوع يختلف، وهذا من غرائبه، هذا من خصوصيات هذا الحمل، وسنبين سر هذا إن شاء الله. الفرق الثاني أنه في الحمل الأولي الذاتي والشائع الصناعي كما عرفت يشترط أن يكون أحدهما مبهم والآخر متحصل، لابد أن يكون الموضوع فيه إبهام من جهة المحمول والمحمول متحصل من جهة الموضوع، يعني المحمول أخذ تحصلا للموضوع، إما تحصل في مقام الذات أو تحصل في مقام الوجود. أما في الحقيقة والرقيقة فكلا الطرفين فعلية، كلا الطرفين فعلية ليس أحدهما بالقوة. بيان حقيقة حمل الحقيقة والرقيقة أن الحامل دائما يفيد الاتحاد، والمعنى الواضح للاتحاد في أذهان الناس هو الاتحاد بين الشيء وصفته، والمعنى المتقرر في أذهانهم للصفة أنه هيئة قائمة بالموضوع لا استقلال لها عن الموضوع، كهيئة الأبيضية في الجدار والمتكلمية في زيد والضاحكية في الإنسان وأمثال ذلك. ثم إن الأبحاث العقلية ازدادت دقتها فانكشف لهم نحو من أنحاء الاتحاد، كالاتحاد مثلا بين الجنس والفاصل، والاتحاد بين الشيء ومعانيه الانتزاعية كالأربعة والزوجية مثلا، فعمموا الهيئة لما لا وجود عينيا له ولما يكون ظرف الاتصاف به الخارج وظرف العروض له الذهن. ولكن لم يتبين لهم وجود اتحاد إلا بين ما يكون بين الشيء وصفته. إلى هنا هذا ذهن العامة. ثم إنهم عمموا هذا النحو بين ما يكون بين الشيء وأفراده، يعني الكل الماهوي وبين أفراده، بل الكل عنواني وأفراده، كعنوان العلم وأفراد العلم. أو عنوان العالم وأفراده وعنوان الإنسان وأفراده. فهنا ذات وذات، ولكن لما كان المحمول في قولنا زيد إنسان ماهية مبهمة، كان حال هذه الماهية المبهمة بالنسبة إلى الموضوع كحال الهيئة بالنسبة إلى الموضوع في تقومها به. يعني في الواقع نسبة الشخص إلى الماهية المبهمة كنسبة الهيئة، كنسبة الموضوع إلى الهيئة، كما أن الهيئة تحتاج إلى موضوعها في الوجود، الإنسانية تحتاج إلى زيدا في الوجود. نعم هذه الحاجة ليست حاجة بمعنى أن أحدهما وجد فأوجد الآخر لأنهما واحد في الخارج، لكن في الذهن لا يستغني تصور الإنسانية عن تصور زيد في حملك الإنسانية على زيد. يعني هناك مناسبة بين الإنسانية وبين الأبيضية في تقوم كل منهما بموضوعه ولو بنحو التشخص. لكن لما ترقت الأبحاث العلمية انكشف لأهل العلم نحو آخر من الوحدة، وهذا النحو هو عبارة عن قيام المعلول بعلته. طيب هذا القيام من طرف المعلول بالعلة يستلزم لا محالة الاتحاد، لأن مصحح الحمل في المحمول إنما هو وجوده الرابط، أي أنه كونه حاصلا للموضوع هو الذي صحح حمله على الموضوع. إذن المعلول حاصل للعلة أشد من حصول الصفة للموصوف. كيف؟ والصفة مستغنية في الوجود عن الموضوع، بمعنى أن الموجد لها من؟ علتها للموضوع، الموضوع شرط في وجودها. فإذا كانت الشرطية مقتضية لصحة الحمل فكيف لا يكون الإيجاد مقتضيا لصحة الحمل؟ إذن ينبغي أن يكون المعلول محكوما باتحاده مع العلة، لكن مع ذلك المعلول يغير الصفة من جهة، وهي أن للمعلول استقلالية في مرتبة الذات، بمعنى أن الصفة من حيث هي صفة، من حيث هي وجود رابطي، من حيث هي وجود لغيره، الصفة لا تعقل إلا قائمة بالموصوف، من حيث هي وجود قائم بغيره. أنت تستطيع أن تفهم معنى كلمة المشتق من دون أن تفهم حصول معناها لشيء، سواء على نحو التركيب أو على مبنى البساطة. مطلقا قائم، معنى قائم هو معنى قائم بالغير، معنى قائم مفهوم قائم يفيد معنى قائما بالغير. قائم من هو؟ ذات لها القيام، أو القيام الملحوظ لا بشرط من جهة الموضوع. دائما الموضوع أخذ شرطا لتصور معنى كلمة قائم بخلاف القيام. القيام يختلف. لاحظ، كما أن القيام مستقل الذات عن الموضوع، كذلك المعلول مستقل الذات عن العلة. أقصد بالذات هنا شنو؟ ما هي ما يتعلق به تصور الشيء. إذا تصورنا القيام نحن نتصور معنى مستقلا عن زيد. إذن حيثية الاتحاد في المشتاق غير حيثية الاستقلال. حيثية الاتحاد لا تتصور إلا مع الاتحاد. هل نستطيع أن نتصور قائما من دون ذات؟ لا. على مبنى التركيب واضح، طب على مبنى البساطة كذلك؟ على مبنى البساطة، لأن الذات تكون مأخوذة في حد المعنى كما تؤخذ الدائرة في حد القوس، مع أن القوس شيء والدائرة شيء، لكن مع ذلك على مبنى البساطة لا نستطيع أن نتصور قائم إلا إذا تصورنا ذات لوحظ القيام لا بشرط من جهتها. إذن على كل حال القيام له جهة استقلال، له جهة اتحاد، ومصحح الحمل جهة الاتحاد، كذلك المعلول له جهة استقلال لأن ماهيته غير ذات العلة، وله جهة اتحاد وهو قيام وجوده بوجود العلة. إذن هو من جهة اتحاده بالعلة محمول على علته. طيب ما يكون متحدا بالعلة هو جهة ارتباطه بالعلة. طيب والذي يكون مرتبطا بالعلة هو مجعول العلة، ومجعول العلة وجود المعلول. إذن الذي يحمل على العلة وجود المعلول لا حده، لأن حده ليس من جهة علته، حده من تلقاء نفسه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الحظر والحد والتقيد والتعين مو من جهة العلة، دائما من جهة المعلول. العلة تعطي والمعلول يأخذ، وقصور قابلية المعلول توجب تحدد العطاء. لذلك كلما ازدادت قابلية المعلول أعطاه الله عز وجل. لذلك التفاوت بين المعاليل من جهتها لا من جهة العلة، فلا بخل في ساحته جل شأنه. إذن المعلول يحمل على علته كما أن العرض يحمل على موضوعه، وكما أن العرض من جهة الذات يغاير الموضوع، كذلك المعلول من جهة الماهية يغاير العلة. لكن باعتبار أن جهة الاتحاد في أنظار المحجوبين خفية، عجز ذهن العامة عن استكشاف صحة الحمل في طرف المعلول، لذلك يحكمون دائما بأن المعلول غير العلة. ولكن لو ترقوا في المعرفة لوجدوا أن المعلول نسبته إلى العلة كنسبة العرض إلى الموضوع، لا بمعنى أن المعلول حال في العلة جل ربنا وعلا، بل بمعنى أن مصحح الحمل في العرض هو بعينه موجود في المعلول. ومن جهة أخرى، لما كان المحمول في المعلول وجوده، ووجوده عين فعليته، فيكون المحمول على العلة فعلية المعلول، لكن بعد تجريدها عن النقص والحد والتعين. ونقصد بالتجريد أن نسبة المعلول إلى العلة كنسبة العرض إلى الموضوع، في أن العرض حاكم ومبين ومظهر لشؤون الموضوع. ما معنى كلمة قائم؟ كلمة قائم تفيد معنى يحكي هيئة في الذات، تلك الهيئة ليست أجنبية عن وجوده، بل هي من درجات وجوده. اسم تلك الهيئة قيام، فيكون وجود القيام هو عبارة عن تخصص الذات بهيئة ما. فكما أن العرض يحكي الموضوع بهذا اللحاظ، المعلول بعد يحكي العلة. لكن ظرف الحكاية وين؟ لما كان هناك اتحاد بين المعلول وعلته، فإن جهة الاتحاد تستوجب أن يقال بأن كل منهما محمول على الآخر. بمعنى انتبهوا، لأن هذا فعلا يعني مسألة تحتاج إلى تأمل، لأن لا يؤدي بنا الأمر إلى الخروج عن مسار الصواب. معنى حمل المعلول على العلة أن كماله للعلة، وإدراك هذا المعنى ليس فيه ذلك العسر. وأما معنى حمل العلة على المعلول فهو تقويم العلة للمعلول، وبين المعنيين تلازم. أنا أولا أبين التلازم، ثم أبين معنى كون العلة محمولة على المعلول. إذا قلنا أن المعلول محمول على العلة فقد قلنا أن معنى ذلك رجوع المعلول بجميع شؤونه الوجودية إلى العلة. طيب كيف يتصور رجوع المعلول بجميع شؤونه الوجودية إلا من حيث هو مفتقر إلى العلة في جميع شؤونه الوجودية؟ من الواضح أنه لا بد أن نحكم بافتقاره حتى يرجع، وإذا كان مفتقرا في جميع شؤونه الوجودية إلى العلة فلا يوجد معنى للفقر إلا أن العلة مقومة له. إذن هذا الكمال الذي يرجع إلى العلة، العلة أعطت المعلول إياه، إذن العلة تقوم المعلول، وهذا معنى حمل العلة على المعلول، باعتبار أنه ليس في قابلية المعلول أكثر من هذا المقدار. اتحاد العلة به بمعنى أن العلة قومته، طبعا هذا التقويم ليس بمعنى رفض الإنسان لشيء مائل حتى يقوم، بل بمعنى دخول النور الإلهي الذي هو فعله جل وعلا في الأشياء لا بنحو الممازجة. هذا التقويم بمعنى أن هذا الوجود الذي تحكم أنه زيد هو في حقيقته وجود الله، نور الله، الله نور السماوات والأرض. إذا كان الله نور السماوات والأرض فإذا العلة محمولة عليه، لكن في أي مرتبة؟ في مرتبته. يعني العلة بوجودها الساري محمولة عليه، والعلة بوجودها في مرتبته محمولة على المعلول. العلة في مرتبة المعلول محمولة على المعلول. طبعا هذا يؤدي بنا إلى القول بأن حمل العلة على المعلول وحمل المعلول على العلة المتلازمان حاصل في وين؟ في درجة المعلول. هناك حمل آخر في درجة العلة، وهي أن العلة على بساطتها جامعة لجميع الكمالات. هنا انتبهوا معي، هنا صحيح أنه يحمل عليها كل معلول، لكن يحمل عليها كل معلول لا على نحو التمايز، وإلا لزم الحد. إذن العلة في مرتبة البساطة كل الأشياء بنحو البساطة، والعلة في مرتبة المعلول كل الأشياء بنحو التفصيل، فكل علة معلول وكل معلول علة بهذا النحو من الحمل، لا بالمعنى الذي ينافي حديث العلية، لأننا نتكلم عن طور آخر وراء العلية. العلية تنتزع من ملاحظة المعلول مستقل الذات والماهية عن العلة. صدر المتألهين يقول وجود العلة بالنسبة إلى وجود المعلول مقوم، وبالنسبة إلى ماهيته علة. هذه العبارة في كتاب الشواهد، وهي عبارة دقيقة جدا. لا علية في الوجودات، أكو جاعل بس ماكو علية، في باب الوجود ماكو علية، لأن العلية إنما تتصور بين اثنين، والمجعول يستحيل أن يكون مستقل الذات، هو وجود رابط كيف يكون ثاني؟ أو إذا كان وجود رابط بعد لا علية، إلا من حيث أن هذا الوجود الرابط مستقل الذات، يعني الماهية. هنا نقول هنا علة. فإذا في درجة المعلول كل منهما محمول على الآخر بمعنيين، مع أن الحمل واحد. سرها اختلاف المعنى مع وحدة الحامل، يعني في الواقع لا نقصد بوحدة الحمل التصوري، لأنه لا يمكن أن يكون الموضوع متعدد والحمل واحد. الحق أن حمل الحقيقة والرقيقة يستلزم أكثر من حمل. الحمل الأول ما يكون موضوعه العلة والمحمول فيه المعلول بجهته الوجودية، الحمل الثاني ما يكون موضوعه المعلول والمحمول فيه العلة بتقويمه، والحمل الثالث ما يكون موضوعه العلة، لكن في مرتبة البساطة والمحمول فيه كل المعلولات من حيث جهتها الواحدة، باعتبار أن هذه المعالي لأنها قائمة بعلة واحدة لا بد أن يكون فيها جهة واحدتين. ذلك الوجود الواحد محمول على العلة، وهذا المعلول الواحد محمول على العلة بمعنى وجوده بنحو أشرف في مرتبة العلة، وهكذا تتعدد، يعني يتعدد الحمل أصلا بتعدد المعاليل، لأن كل معلول فهو في رتبة تالية لمعلول آخر. فمثلا عندنا النور الواحد الذي هو نور الله سبحانه وتعالى، هذا نور واحد، هذا نور واحد في حكم المعلول الواحد، فيكون العلة والمعلول يعني ما كل منهما محمول على الآخر. وهذا النور في مرتبة الذات موجود بوجود أشرف وأبسط. ثم إن هذا النور له مراتب، نسبته إلى كل مرتبة نسبة المقوم إلى المتقوم، فيكون محمولا على تلك المرتبة، وتلك المرتبة محمولة عليه فيما تلك المرتبة، وكل المراتب موجودة في هذا النور الواحد بنحو البساطة واللاف. لذلك لاحظوا يعني أين التوحيد الذي يتحدث عنه العرفاء. العرفاء يحملون قوله عليه السلام داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عن الأشياء لا بالمزايلة، مو على الذات، لأن الذات أشرف وأعلى وأجل من أن يكون معها شيء مدخول فيه أو مخروج عنه، ماكو شيء أصلا في تلك المرتبة. الله أكبر، قال من أي شيء؟ قال الله أكبر من أن يوصف، هذه مرتبة الذات. في نفس الأحاديث والروايات يا أكبر من كل كبير، هذا شنو؟ هذا وين مدي هذا؟ مو تحديد، لا مو تحديد، لأن هذا راجع إلى مقام الفعل، فعله أكبر من كل كبير. طبعا لا ينبغي أن نحمل كلمة الفعل على ذات مستقلة عن الواجب، لا، لا يوجد في الوجود شيء مستقل عن الواجب، لكن يوجد شيء له من النور، له من النور والشرف والجلالة بحيث يكون هو نور الله. ورد عندنا في الحديث الشريف لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وعين ويده التي يبطش بها. وهذا وارد هناك بعد قرب الفرائض الذي هو أعلى من هذا الأمر، بأن يصل الإنسان إلى مرتبة يكون هو نور الله، هو عين الله، هو جنب الله، هو يد الله، لأن يكون الله يده. تعرفون شو هذا المعنى؟ معناه أن الإنسان بلغ من الشرف بدرجة بحيث يكون مرتبة لظهور نور الله. طبعا الشرف في مقام، في منازل القرب الإلهي غير الشرف عند الناس. الشرف عند الناس كل ما يكون مؤكد لجهة الذات والامتياز. تشوف الملك دائما يكون جهة الشرف والكمال عنده مناسبة لجهة تعاليه وتكبره على الناس، لأنه يريد التميز، بخلاف القرب من الله الذي هو الكمال الحقيقي. هذا شيء يكون بالعكس، بالاندكاك في الله. كلما ازداد الإنسان شرفا في هذا المجال ازداد في نور الله انغمارا. بعد يكون الساطع شنو؟ مو نورا، لأنه كلما كان ساطع نور الإنسان شو يكون نور الله وين؟ خافت. خب نور الله هو النور الحقيقي، نور الإنسان شنو؟ هذا ظلمة. وإن توهم الإنسان أنه برز، لكن في الواقع هو باطن مستتر. إذن الكمال أن يبرز نور الله، لا أن يبرز نور الشيء، هذا إن كان للشيء نور وليس له نور، هذا نور متوهم. سر هذا أن الوجود الحقيقية المتفاوت في درجات الشرف أعلى درجاته ما لا يوجد بينه وبين الله امتياز إلا كامتياز الشيء وفعله، وهذا لا يكون إلا كالتمايز بين الشيء ووجهه، ولا يتصور بعد درجة من الارتباط أكثر من درجة الارتباط بين الشيء ووجهه. شنو أعلى من هذه الدرجة؟ درجة انتفاء الوجه. خب إذا كان الوجه منتفيا بعد لا ظهور، خب تلك مرتبة الغيب المطلق، مرتبة الباطن المطلق. أول درجات الظهور ما لا يكون فيها إلا ظاهر وظهور، بعد مظهور له ماكو، بس ظهور، هذا أعلى درجات الشيء. هنا نقول مثل هذه المرتبة أيضا أدنى من مرتبة الذات. وحينئذ نقول أن المقصود بحمل الحقيقة والرقيقة هو هذا، أن تكون هناك ذاتان، وأقصد بالذاتين هنا الوجود، أن يكون هناك وجودان فعليان كل منهما محمول على الآخر بمعنى. وطبعا أنحاء الحمل مختلفة، قلنا أن العلة تحمل على المعلول في درجة المعلول، والمعلول يحمل على العلة في درجة العلة، والمحلول معلول يحمل على المعلول في درجة العلة بنحو أبسط وأشرف. هذا مفاد قاعدة بسيط الحقيقة. وبذلك يتبين أن ما ذكر من أن فرق حمل الحقيقة والرقيقة، أن حمل الشائع الصناعي يحمل فيه المحمول على الموضوع بكلتا جهتيه، هذا كلام صحيح من جهة، وأيضا مورد للتأمل من جهة أخرى. الحق أن هذا الكلام كما يجري في الشائع الصناعي يجري بعد وين؟ في الحقيقة والرقيقة، إذ لا يمكن حمل المعلول بما هو وجود مقيد على المعلول على العلة، لا بد أن يحمل المعلول فيها بوجوده الكمالي. طيب هذا الوجود الكمالي ما هو؟ والوجود الكمالي المطلق؟ لا، لأن هذا الوجود الكمالي المطلق حمله في مرتبة الذات، نحن نتكلم عن حمل المعلول على العلة في مرتبة العلة. أي معلول يحمل على العلة؟ المعلول بوجوده الكامل الناقص على العلة في تلك المرتبة الناقصة. وهذا يعني أن الذات التي تسمى بالمعلول ما هي إلا العلة في مرتبة التعين. إذن كل منهما متحد، يعني في الواقع الاتحاد هنا لما كان بين الذاتين فلا يعقل أن يكون أحدهما محمولا على الآخر من دون أن يكون الأول محمولا على الثاني، ما يمكن، هما ذاتان. وأقصد بالذاتين، أقصد بالذاتين هنا أن الاختلاف بينهما بالاعتبار، إن لاحظته من هذه الجهة قلت معلول، إن لاحظته من هذه الجهة قلت علة. مثلا إن لاحظت المعلول من جهة حده قلت معلول، طيب إن لاحظته من جهة وجوده شنو هذا؟ هو عين العلة، إذ يستحيل أن يكون غير العلة وإلا كان مستقل الذات. إذن كما أن المعلول محمول على العلة، العلة محمول على المعلول، كيف نتصور اتحاد العلة بالمعلول من دون اتحاد المعلول بالعلة؟ هذا لا معنى. إذن كل منهما محمول على الآخر، وعليه فالحق أن حمل الحقيقة والرقيقة فيه حمل المعلول بكلتا جهتين، لكن لا بمعنى دخول النقص في وجود العلة بما هي منسوبة للعلة، بل دخول النقص في وجود العلة في مرتبة المعلول، بس هذا هو، وهذا عين حمل المعلول على العلة. نعم العلة في مرتبة ذاتها يحمل عليه عليها المعلول في مرتبة حقيقته، لأنك إذا تدبرت الأمر وجدت أن المعلول إنما يكون هو من جهة فعليته، وجهة فعليته إنما تكون هي من جهة إطلاقها لا من جهة حدها، إذن إطلاق العلة عين المعلول لكن في مرتبة العلة. إذن هناك حمل آخر وراء حمل المعلول على العلة والعلة على المعلول في مرتبة المعلول، وهو حمل المعلول بوجوده الإطلاقي على العلة، وذاك يعني أن العلة هي حقيقة المعلول. ولما كان معنى حمل المعلول بوجوده الإطلاقي على العلة أن العلة حقيقة المعلول كان ذلك يعني أن المعلول في مرتبته والعلة في مرتبتها بينهما هذا الاتحاد، وهو أن هذه الذات في مرتبة البساطة عين المعلول في مرتبة التخيل. كيف يكونان عينان والحال أنهما مرتبتان؟ بهذا المعنى، باعتبار تقوم المعلول في مرتبة ذاته بعلته، وكون المقوم عين الوجود الإطلاقي. إذن في الواقع هناك أكثر من حمل لحمل الحقيقة والرقيقة، وبهذا يتبين أن حمل الحقيقة والرقيقة ليس سنخا آخر من الحمل غير الحمل الشائع الصناعي كما توهم. غلط، هو نفس الحمل الشائع الصناعي، لكن هو حمل مقارن لحمل آخر بعد، يعني اختلاف الحمل هنا باعتبار ملازمته لحمل آخر. ليس المحمول محمول على الموضوع فقط، بل الموضوع محمول على المحمول، وكل منهما محمول على الآخر في مرتبة أخرى. إذن الحق أن مفاد بسيط الحقيقة كل الأشياء هو هذا المعنى الذي ذكرناه. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.